السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفتنا في هذا اليوم الثالث المبارك بإذن الله، وما زلنا مع قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، ومع كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي ذكر أن رحى العبودية تدور على 15 قاعدة، وأن هذه 15 مقسمة على القلب واللسان والجوارح، ولكل واحد منها جهات متعددة في الأحكام التكليفية التعبدية، التي هي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. وتقدم الكلام على عبوديات القلب، ويبقى الكلام على عبوديات اللسان والجوارح. يقول رحمه الله تعالى: وأما عبوديات اللسان الخمس اللي هي الخمس التكاليف التي هي الوجوب والاستحباب والجواز والكراهة والحرمة، يقول: وأما عبوديات اللسان الخمس فواجبها النطق بالشهادتين. واجبات اللسان النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن، يعني ما يجب عليه أن يتلوه من القرآن، وهي سورة الفاتحة في كل ركعة، وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أمر بالتسبيح في الركوع، وأمر بقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال، يعني من الركوع، وأمر بالتشهد، وأمر بالتكبير. هذه أقوال لسانية في الصلاة واجبة. وكما أمر بالتسبيح يعني في الركوع، والحديث الذي فيه اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم على سبيل الأمر هذا لا يصح، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات أو أكثر، وكذلك في السجود: سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات فأكثر. أما لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، هذا لا يصح. وكذلك أمر بقول المصلي ربنا ولك الحمد حينما يقول سمع الله لمن حمده بعد الاعتدال، يعني من الركوع، وأمر بالتشهد الواجب، التشهد الواجب في الصلوات، سواء كانت متعددة التشهد أو منفردة يجب التشهد. وكذلك التكبير، تكبير الانتقال واجب، أما تكبيرة الإحرام فهي أول أركان الصلاة. قال: ومن واجبه، أي من واجب أعمال اللسان، ومن واجبه رد السلام، وفي ابتدائه قولان، يعني يجب على المسلم عليه أن يرد السلام على من ألقى عليه السلام. أما ابتداء التسليم، يعني إذا مررت بإنسان أو بجماعة هل يجب عليك أن تسلم عليهم أو لا، هذا فيه خلاف. أما رد السلام فواجب. قال: ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وأداء الشهادة المتعينة وصدق الحديث. كل هذه واجبات اللسان. الأمر بالمعروف وهو أحد أمور الإسلام العظيمة وواجبات الإسلام التي ينتفع بها أهل الإسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، افعل ولا تفعل، يجوز ولا يجوز، اتق الله في كذا، وتعليم الجاهل، وذلك إذا تعين عليه أن يعلم، بحيث أنه لا يوجد أحد سواه يفتي المستفتين ولا يعلم الجاهلين، وجب ذلك عينا. أما إن كان هناك أكثر من واحد فالوجوب كفائي، إن قام به أحدهم سقط عن البقية. وإرشاد الضال، الضال في الطريق، يجب عليك أن ترشده وتعلمه معالم طريقه وكيف يسلك طريقه. وأداء الشهادة المتعينة، يعني يجب عليك أن تشهد على أمر شهدته عند القاضي إذا لم يوجد غيرك متعينة. أما إن وجد غيرك فالوجوب أيضا على الكفاية. وصدق الحديث، وهذا واجب في كل حال. قال: وأما مستحبه، يعني المستحبات التي يكلف بها اللسان، فتلاوة القرآن، يعني ما زاد على التلاوة الواجبة التي هي في الصلاة التي هي فاتحة الكتاب. ودوام ذكر الله عز وجل، يعني الاستكثار من ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتكبير والتهليل والحوقلة والاستغفار، كل هذه يستحب الاستكثار منها. أما أصلها فيجب، يجب أصل التسبيح وأصل التكبير وأصل التهليل وهكذا. والمذاكرة في العلم النافع وتوابع ذلك. من المستحبات أن يتذاكر أهل العلم بعضهم مع بعض إذا كانت العلوم نافعة، سواء كانت علوما شرعية أو علوما مادية دنيوية نافعة وما يتعلق بذلك. وأما محرمه، المحرمات التي على اللسان ألا أن يأتيها، يحرم عليه أن يتلفظ بها أو يتحرك بها. وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إليها وتحسينها وتقويتها، وكالقذف وسب المسلم وأذاه بكل قول، والكذب وشهادة الزور والقول على الله بلا علم، وهو أشدها تحريما، وهو أشدها تحريما. المحرمات التي تحرم على اللسان أن يتحرك بها هو الكلام بكل ما يبغضه الله عز وجل، والله عز وجل يبغض من الأقوال ومن الأعمال ومن الذوات ما بينه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأغلظ هذه المحرمات القولية على اللسان النطق بالبدع، وأعظم البدع وأشنعها ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، وما يتكلم به المبتدعون مخالفين لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك الدعاء إليها ونشرها ودعوة الناس إليها وتعليمها الناس، هذا أعظم جرما من مجرد التلفظ بها. فمن قال الله ثالث ثلاثة، هذا من أعظم المحرمات القولية. أو من قال إن المسيح هو الله، أو إن المسيح ابن الله، أو إن عزيرا ابن الله، أو أن مع الله عز وجل من ينفع ويضر، هذه الأقوال اللسانية أعظم المحرمات التي يحرم على اللسان أن يتلفظ بها، أو القول بتكفير المسلمين، أو القول بتعطيل الصفات، أو القول بإنكار معاني أسماء الله عز وجل، أو القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو القول بأن الله عز وجل لم يقدر شيئا على العباد، وإنما العباد يعملون ما يشاءون. كل هذه أقوال بدعية، منها الكفرية ومنها غير ذلك. وكذلك القذف، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وسب المسلمين، والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وأذاه بكل قول، أي أذى المسلم. يحرم على المسلم أن يؤذي أخاه ولو بمجرد القول والكذب، وهو من أعظم المحرمات القولية على اللسان، لعنة الله على الكاذبين. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، الذين استحقوا لعنة الله عز وجل. وكذلك أيضا من أعظم المحرمات القولية على اللسان شهادة الزور، وهي الشهادة بالباطل، الشهادة على المحق، والشهادة للمبطل. والزور هو الميل عن الحق والصواب، وهي من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الكبائر، وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها غضبا من هذه المعصية الكبيرة عياذا بالله. وكذلك القول على الله بلا علم، الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام، والذين يقولون هذا شرعه الله وهذا منعه الله، والذين يقولون هذا من الدين وهذا ليس من الدين، فهذا أعظم حرمة من السوابق كلها التي تقدمت الإشارة إليها. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف، لا تعمل، لا تقول، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. لذلك لما كانت أعظم الألفاظ التي يتلفظ بها الإنسان بلسانه، وأعظم الأعمال القولية شهادة أن لا إله إلا الله، كان نقضها باللسان من أعظم المحرمات التي حرمها الله عز وجل. وأعظم من ذلك التحليل والتحريم والتشريع، وادعاء أن هذا الأمر من الدين وأن ذاك ليس من الدين، أو تكفير المسلمين الذين هم موحدون، أو الشهادة للمشركين بأنهم خير من الذين آمنوا. كل هذه أقوال عظيمة وافتراء على الله عز وجل، ومن أقوال اللسان التي تودي بصاحبها إلى الهلاك والعياذ بالله. والرب العزة جل وعلا يحذرنا من ذلك، فيقول: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأعظم هذه الأقوال حرمة أن تقول على الله ما لا تعلم أو بخلاف ما تعلم، كمن يقول إن الله عز وجل في كل مكان، أو إن الله عز وجل ليس له سمع ولا بصر ولا يدان، ولا ينزل إلى سماء الدنيا، ولا يفرح ولا يضحك ولا يغضب سبحانه وتعالى، وأنه أو يقول إن الله عز وجل ليس مستويا على عرشه سبحانه وتعالى. كل هذه أقوال كفرية، وهي من أعظم المحرمات على اللسان أن يتحرك بها. قال رحمه الله: ومكروهه، أي المكروه من القول وعمل اللسان، التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. يعني الإنسان يتكلم بكلام لا فائدة فيه ولا مضرة فيه، إنما هو لغو، هذا يكره كثرة الكلام فيه. وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفان، هل هناك كلام يستوي الطرفان، على قولين ذكرهما ابن المنذر وغيره: أحدهما أنه لا يخلو كل ما يتكلم به أو يتكلم به عن اللسان إما أن يكون له أو عليه، وليس في حقه شيء لا له ولا عليه. يعني يقولون القول الأول أن ما فيش حاجة مستوى الطرفين، إما أن يكون له ويؤجر عليه أو عليه ويستحق العقوبة عليه. واحتجوا بالحديث المشهور وهو كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه، إلا ما كان من ذكر الله وما والاه، والحديث في صحيح الألباني. واحتجوا بأنه يكتب عليه كلامه كله، يعني كل ما يتكلم به الإنسان مكتوب عليه إلا الخير والشر. واحتجوا بأنه يكتب عليه كلامه كله ولا يكتب إلا الخير والشر. وقالت طائفة بل هذا الكلام مباح لا له ولا عليه، كما في حركات الجوارح، يعني هناك من حركات الجوارح ما هو مباح، يعني تقوم وتقعد مباح، وكذلك أيضا الكلام، أنا أكلت وشربت ولبست وذهبت وأتيت من غير فائدة، يقول هذا لا له ولا عليه. وقالت طائفة بل هذا الكلام مباح لا له ولا عليه كما في حركات الجوارح، قالوا لأن كثيرا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي، وهذا شأن المباح. يعني واحد عمال يقول أنا أمس أكلت كذا وشربت كذا وذهبت وأتيت، هل هذا ليس فيه قرب إلى الله وليس فيه معصية لله عز وجل؟ فقالوا هذا مباح، لكن ربما يتحول هذا المباح إلى أحد الطرفين ويلحق بأحد الطرفين، إن كان يريد أن يتوصل به إلى فعل طاعة واجبة فهو واجب، وإن كان يريد أن يتوصل به إلى فعل معصية محرمة فهو محرم، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله والتحقيق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة وإما مرجوحة، إما يرجح أن يتحرك وينطق أو الرجع أنه لا يتحرك ولا ينطق، لأن للسان شأنا ليس كسائر الجوارح، وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول يعني الجوارح العينان والأذنان واليدان وهكذا، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار إلا بحصائد ألسنتهم، وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. والحديث في ثبوته خلاف، لكن الحديث الأول صحيح. وكل ما يتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو لا، الكلام إما أن يكون الله عز وجل ورسوله يرضيانه أو يسخطانه، فإن كان كذلك فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح، يعني إن كان مما يحب الله ورسوله فهو الراجح وإلا يكون مرجوحا، وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح، فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة، فتأمله يصير لغوا. فإن قيل فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين، فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل، قيل حركته بها عند الحاجة إليها راجحة وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده، فتكون عليه لا له، بخلاف حركة اللسان أيضا. فإن قيل فإذا كان الفعل متساوي الطرفين كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك، إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. قيل لا يلزم ذلك، فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة، كالوفاء بالطاعة المنذورة، يعني النذر مكروه والوفاء به واجب. يقول وذلك وكذلك، طيب، فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة، كالوفاء بالطاعة المنذورة هو واجب مع أن وسيلته وهو النذر مكروه منهي عنه، وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء به أو الكفارة، وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة، يعني يكره له أن يسأل الناس ويمد يده إليهم، فإن فعل وبلغه عطاء الناس فيباح له أن يستعمله. وهذا كثير جدا، فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. الخلاصة أن حركات اللسان لا بد وأن نراقبها، فإن الله عز وجل جعل له محابس يحبس فيها حتى لا يقع الإنسان في المحظور، ولذلك من كثر كلامه كثر سقطه. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.